الإعلام العربي في أمريكا مخاض صعب وتاريخ منسي. على مدى تاريخه الممتد لعقود، واجه الإعلام العربي في أمريكا العديد من الصعوبات والتحديات التي عاقت تقدمه وتطوره. ورغم ذلك كانت هناك جهود مخلصة ومحاولات جادة لتدشين وسائل إعلام عربية ناجحة يكون لها قوة وتأثير وتلبي احتياجات وطموحات الجالية العربية. ربما لم تحقق تجربة الإعلام العربي في أمريكا كل أهدافها، لكن ما وصلت إليه من مستوى وقدرتها على الاستمرار رغم كل المشاكل التي تعرضت لها وعلى رأسها ضعف الدعم والتمويل يجعله تجربة تستحق الإشادة والتقدير. راديو صوت العرب من أمريكا يفتح معكم هذا الملف الهام من خلال لقاءات مميزة استضافت فيها الإعلامية ليلى الحسيني عددا من الصحفيين والإعلاميين وأساتذة وخبراء الإعلام لمناقشة مشاكل الإعلام العربي، نشأته وتطوره حتى يومنا الحالي، والعوامل الداخلية والخارجية التي أثرت عليه، وعلى رأسها أزمة كورونا التي مثلت أكبر التحديات لوسائل الإعلام العربية المحلية في أمريكا.
دكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، ومن أشهر المدافعين عن القضايا العربية في الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بك دكتور غريب، استكمالا للحلقات الماضية بشأن مشاكل الإعلام العربي في أمريكا وأزمة كورونا، نستكمل معك هذا اللقاء دكتور، ونريد أن نتطرق معك سريعا إلى موضوع أزمة كورونا التي ضربت العالم يعني وأثرت فيه بشكل كبير في كافة النواحي، اقتصاديا، صحيا، أيضا مجتمعيا، أيضا الإعلام أخذ نصيبه من هذه الأزمة. ممكن أن تشير بسرعة دكتور، يعني هل كان فعلا للإعلام العربي بشكل عام متابعا المحلي دور في التوعية، دور في استهداف الجمهور المتابع، أم لأنه المشاكل التي تابعناها سابقا كان تأثيره ضئيلا أو ضحلا يعني؟
فعلا هذا سؤال مهم جدا ومثير، لأن هناك أسئلة كثيرة الآن بدأت تبرز. أولا هناك عملية تسييس تجري تقريبا لكل شيء في الولايات المتحدة، وليس فقط في الولايات المتحدة بل في مناطق أخرى من العالم، حيث بدأنا نرى أن هناك كل طرف يتهم أحيانا الطرف الآخر، خاصة هنا أتحدث عن بين السياسيين، يتهم الطرف الآخر بأنه يتبع إما نظرية مؤامرة أو لا يقول الحقيقة، أو أن وسائل الإعلام التي تدعمه لا تقول الحقيقة للمواطنين الأمريكيين. وبالتالي رأينا هذا الانقسام الحاد في المجتمع الأمريكي، وهذا ينطبق إلى حد ما أيضا على الجاليات العربية الموجودة في الولايات المتحدة، لأن هناك رأينا بدأنا نرى مثلا موضوع من بين الأمور التي خلقت انقسامات أو أثارت أسئلة، كانت مثلا موضوع هل اللقاحات للتطعيم ضد الكوفيد هل هي فعلا فعالة أم لا. هناك من بدأ ينظر أن هناك مؤامرة حول طريقة التعامل مع هذه القضية، وأن المعلومات حتى التي تقدمها الحكومة الأمريكية والمؤسسات الأطباء، بدأ عدد كبير حتى بين بعض الأطباء يثيرون أسئلة حول صدقيتها. في نفس الوقت بدأنا نرى أن هناك أشخاص أيضا من الأطراف الأخرى أيضا يقترحوا نظريات مؤامرة، ونظرية المؤامرة لها معنى جديد، لأنها تؤكد البيانات المقدمة خاصة والتي أجراها بعض الخبراء على التحول الثقافي، وجزء منها له علاقة أيضا بالتحول من استخدام مصادر الوسائط الإعلامية التقليدية مثل الصحف مثل التلفزيون والراديو للعثور على ما معلومات تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة مثل فيسبوك أو تويتر أو غيرها،
أو المؤثرين، من يسمون أنفسهم مؤثرين على السوشيال ميديا دكتور، يعني وقد ظهر منهم الكثيرين في هذه الفترة، من يسمون نفسهم
بدون
يوتيوبر
شك.
أو مؤثرين أو يدعون أنهم أطباء، يعني شاهدنا منهم أعداد كبيرة. طيب دكتور، يعني لو عدت إلى سؤالي حول الإعلام العربي، هذا تحدي آخر واجه الإعلام العربي المحلي في أمريكا، يعني برأيك كان له تأثير على المتلقي، على الجاليات العربية أو الذين يتابعون الإعلام باللغة العربية أو حتى الذي يتحدث باللغة الإنجليزية، يعني لو قلنا قديه ممكن يكون برأيك أثر في التوعية وفي أن ينقل الأخبار الصحيحة والشفافة، ولا كمان هو انساق وراء تضليل الإعلام الذي ذكرته أنت والتسييس؟
أعتقد أن الإعلام العربي لحد ما أيضا كان جزء من هذه يعني التحولات التي شهدناها، فالإعلام العربي إلى حد ما صار أضعف مما كان في السابق إلى حد ما. هناك طبعا محاولات جادة رأيناها أيضا من قبل بعض الصحفيين، بعض الإعلاميين، بعض وسائل الإعلام العربية التي حاولت على الأقل أن تقدم بعض وجهات النظر المختلفة عن تلك التي تظهر، ولكن أعتقد أن الكوفيد أثر على الجالية. من ناحية كان مفيداً لبعض وسائل الإعلام، لأن التواصل، الخروج من المنزل قل، الذهاب إلى العمل، أيضاً الكثيرون فقدوا إما أعمالهم أو بدأوا يعملوا من منازلهم أو يذهب مرة أو مرتين في الأسبوع إلى مراكز العمل، وبالتالي هذه تركت آثار سلبية على الأفراد، على الأطفال، خاصة على الطلاب. ولكن في نفس الوقت أيضا فإننا بدأنا نرى المزيد من الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى حتى وسائل الإعلام التقليدية لدى البعض، لأنه لم تكن هناك مصادر أخرى للتواصل بين الأشخاص، وهذه طبعا تحتاج إلى دراسة معمقة، لأننا فعلا بدأنا نرى بعض الدراسات ولكنها لا تزال محدودة، وأعتقد أن هذه مهمة جدا لأن لها تأثير كبير على آراء وعلى مواقف المجتمع. وأعتقد أن أيضا المجتمع العربي تأثر بشيء آخر، وهو من ناحية أنه في الوقت الذي رأينا بعض التراجع في وسائل الإعلام المهجرية، طبعا لا يمكن الحديث تعميم على الجميع، ولكن أيضا بدأنا نرى اعتماد ربما زاد من قبل بعض الجاليات الناطقة بالعربية على وسائل الإعلام العربي في العالم العربي، إن كانت محطات التلفزيون أو حتى أيضا شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أن هذه بدأت تلعب دور بقدرتها على الوصول إلى الرأي العام أو إلى المستمع أو المتلقي في الولايات المتحدة، وهذه أيضا تركت تأثيرا كبيرا. أيضا الاعتماد على الإنترنت، الإنترنت بدأت تلعب دور أيضا، وهذا بدأ قبل الكوفيد ولكنه ربما ازداد هذا الدور في هذه الفترة، حيث أن وسائل الإنترنت أصبحت وسيلة جديدة للتواصل وتسهيل التواصل بين الأشخاص، وحتى عقد مؤتمرات ويعني بصورة دورية رأينا ذلك، وأنه مثلا سهلت أيضا الكثير على المواطنين، مثلا إذا أردت أن تذهب إلى كنيسة أو إلى مسجد في منطقة أو كنت تزوريها فأن ولا تعرف المكان فأنك تعتمد على الإنترنت، فأن هذا سهل وبالتالي أيضا حتى لو البعض يريد الزواج أو يريد إقامة علاقات واتصالات مع الجنس الآخر، أيضا بدأ البحث على الإنترنت، أدت إلى متغيرات يمكن وصفها بأنها ثورية بكل معنى الكلمة، حتى ما نتحدث عن الطريقة التي نتحدث بها الآن مع بعضنا أيضا هي لم تكن متوفرة.
يعني زوم، هذا التطبيق ربح ملايين طبعا واشتهر من خلال جائحة كورونا تحديدا، يعني بسبب ظهور بعض التطبيقات المهمة التي ساهمت بالتواصل بين الناس. نستكمل هذا الحوار الشيق بعد فاصل قصير للإعلان.
هل تعاني من ألام في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر، الحل لدى مركز طب ريهاب للعلاج الطبيعي، جهاز سوفت ويف، علاج جديد غير جراحي يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام، الكسور، العناية بالجروح وعلم الجمال، دون جراحة أو تخدير، وقت علاج قصير، نتائج سريعة طويلة الأمد. تستخدمه العديد من المراكز البحثية الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا، الآن حصريا في ميشيغان لدى مركز توب ريهاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت ويف وبرسوم رمزية. اتصلوا الآن على 313-846-0555. توب ريهاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصلوا الآن واحجزوا 313-846-0555.
New Concept Products and Design.
بإدارة نجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734-744-9796. خصم 5% عند الشراء ب 75,000 أو أكثر على كافة المواد. لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على
www.newconceptproducts.com
أو زوروهم في موقعهم الجديد
31185 Schoolcraft in Livonia.
ناجي عبود، العلامة المميزة في عالم المطابخ.
سائقو ميشيغان، أرجو الانتباه. هل تتواصلون على مجموعات الدردشة عند قيادة السيارة؟ وهل تقرؤون الإيميلات وأنتم على الإشارة؟ أو ربما تتكلمون مع العائلة والأصحاب وأنتم تنتقلون من حارة لحارة؟ قانون عدم استخدام اليدين في ولاية ميشيغان يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية باليدين أثناء القيادة. انتبهوا، خرق القانون يعرضكم لعقوبة خدمة المجتمع أو الغرامة. القانون يقول لا تستخدموا يديكم، ركزوا على القيادة. لمعلومات أكثر يرجى المرور على michigan.gov/distracteddriving. رسالة من مكتب ميشيغان لتخطيط السلامة على الطرق السريعة.
دكتور، لو قلنا، هل شكلت أزمة كورونا أو الأزمة العالمية تحدياً آخر للإعلام العربي المحلي برأيك؟ يعني من ناحية التمويل، من ناحية ما يعانيها أصلاً، كما أشرت أنه يعني أصبح أضعف من الفترة الماضية والرعيل الأول والرواد الأوائل، هل تعتقد أن هناك تحدي، شكل تحدي آخر مادي مثلاً ساهم في اختفاء بعض وسائل الإعلام نهائياً عن الساحة؟
بدون شك، وهذه أيضا عانت منها ليست الصحف اليوم والمجلات، بل عانت منها أيضا حتى وسائل الإعلام المهجرية الأولى أحيانا، لأنها عندما فقدت الدعم المالي فأنها توقفت عن الصدور، على الرغم من أهميتها، على الرغم من أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة. وأعتقد أن هذه أثرت وتؤثر أيضا على وسائل الإعلام اليوم في المجتمعات العربية الأمريكية. وأعتقد أن هناك مشكلة أخرى، ربما هذه أثرت، أنه لا توجد تقليديا في المجتمعات العربية، وربما البعض قد يقول يخطئني في ذلك، ولكن أنه تمويل أو الدعم لما هو ما يجلب النفع العام. مثلا نرى بعض الجاليات الأخرى، مثلا خذ مدينة مثل واشنطن، هناك نوادي ثقافية اجتماعية للجاليات، جاليات أفقر بكثير من الجالية العربية أو أصغر بكثير من الجالية العربية، ولكننا لا نرى مثلا نادي ثقافي اجتماعي في مدينة مثل واشنطن أو في الضواحي، حيث يوجد عدد كبير من المواطنين العرب الأمريكيين. لا أعلم إذا كان هناك شيء مثلا عندكم في ميشيغان، ولكن مثلا قبل عدة سنوات دعيت من الأمم المتحدة للمشاركة في مؤتمر في البرازيل كانت نظمته الأمم المتحدة مع وزارة الخارجية البرازيلية، واكتشفت أولا ليس فقط العدد الهائل من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين والعرب، ولكن معظمهم من اللبنانيين والسوريين وإلى حد أقل الفلسطينيين في البرازيل، وقال عددهم وصل إلى 10 ملايين، بعضهم يملك صحف ومحطات تلفزيون وشركات كبرى ومزارع ضخمة هائلة كبيرة جدا ويساهم. وهناك أهم النوادي الثقافية والاجتماعية هي النوادي، إما النادي اللبناني أو النادي السوري اللبناني في سان باولو أو في مناطق أخرى. وفعلا لم أكن أعلم
يوجد دكتور نوادي، إجابة على سؤالك، يوجد دكتور نوادي ثقافية ولكن تأثيرها محدود كما أشرت، يعني للعوامل التي حدثنا عنها سابقا، الانقسامات من حيث لبنانية السورية، يعني حتى ضمن الجاليات من أعراق مختلفة هناك انقسامات يعني بداخل الجالية نفسها واهتمامات مختلفة، ليس هناك لوبي عربي أو جالية عربية مثلا موحدة تنشئ مركز ثقافي لكل أطياف الجالية بحيث يكون له قوة، مصدر قوة. يعني مؤخرا تم افتتاح، فقط معلومة دكتور، تم افتتاح مركز ونادي ثقافي للجالية العربية بريادة من المركز الإسلامي في مدينة ديترويت، وهو مركز ناشط جدا، لا أعرف إذا كنت تعرف عن هذا المركز دكتور، يعني جدا إسلاميك سنتر أوف ديترويت، وكان بدعم بسيط من قطر، يعني قدمت معونة مانية لإنشاء هذا المركز، نتمنى أن يكون يستقطب كل أطياف الجالية. تطرقت سريعا دكتور إلى إعلام الأقليات والإعلام الأمريكي، لو عملنا مقارنة بسيطة دكتور، يعني نرى أن هناك إعلام أقوى بالنسبة للجاليات والأقليات الأخرى، يعني على سبيل المثال يعني هناك وسائل إعلام متطورة تتواصل بلغتهم، طبعا هذا الموضوع تحدثت عنه لكن أريد التركيز على هذه النقطة، ما هو الفرق دكتور بين إعلام الأقليات الأخرى والإعلام العربي المحلي بوجهة نظرك؟
أعلام الأقلية أولا ربما قد يكون عدد الأعداد الجاليات، مثلا الجالية اللاتينية الأمريكية أعدادهم كبيرة جدا، ربما أصبحوا الآن هم ثاني أكبر مجموعة إثنية إذا أردنا، أو ذات خلفية ثقافية لغوية مختلفة، ولذلك نرى أن لهم محطات تلفزيون، لهم نوادي، لهم حتى التعليم في المدارس الأمريكية، حتى أحيانا تتصل على الهاتف ويأتيك الرد، هل تريد أن تسمعي باللغة الإنجليزية أم باللغة الإسبانية؟ وبالتالي فإن هذا طبعا له ينعكس على الأوضاع وعلى قدرة الجاليات. أيضا أن هذه الجاليات فعلا نجحت في أن توحد نفسها، وخاصة بعضها، لأن بعضها أكثر نشاطا وأغنى أو أكثر قدرة على التواصل ومن ناحية المادية من بعض الجاليات الأخرى، ولكنهم بما أن الغالبية فيما عدا البرازيليين الذين يتحدثوا البرتغالية أو الأشخاص الذين يأتوا من هايتي ويتحدثوا الفرنسية مثلا، فإن الغالبية الساحقة هي تتحدث الإسبانية، وهذا عامل توحيد مهم جدا، وبدأ ويحصل على دعم أيضا، وهذا الدعم يلعب دور مهم. هناك أيضا جاليات أخرى، هذه الجاليات بعضها لا ينشر باللغته الأصلية، ولكنه البعض له منشورات باللغة الإنجليزية، أو بعض له منشورات باللغة الإنجليزية أو باللغته الأصلية. المدارس بعض هؤلاء أيضا، هناك مدارس تعلم أطفالهم لغتهم الأصلية، وإن كان ذلك في مؤسسات دينية أو في مؤسسات علمانية إلى حد ما، وأحيانا نرى ذلك حتى في بعض المدارس والجامعات الحكومية، أي أنه يتم تعليم بعض اللغات الأجنبية، وذلك كان جزء منه يعكس نشاط الجاليات. بدأنا نرى حتى أيضا بسبب تحرك الجالية العربية تدريس اللغة العربية في بعض المدارس الأمريكية، وهناك وربما كان هناك شيء ضار نافع إلى حد ما، وهو ما حدث في بعد أحداث 11/9 الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة هذه كان لها تأثير سلبي جدا مثلا على النظرة لدى العديد من الأمريكيين تجاه الجالية العربية، وكانت هناك أشخاص حتى قتلوا. مثلا أول شخص من أصول شرق أوسطية قتل كان قبطي مصري في كاليفورنيا، وشخص من السيخ اعتقد بأنه عربي أو مسلم، وبالتالي هؤلاء دفعوا ثمنا لذلك. بالإضافة إلى أيضا كانت هناك حتى هجمات على بيوت هنا في هذه المدينة. مثلا أعرف بعض الأشخاص مثلا كسرت زجاج سياراتهم أو الدواليب أي ثقبت أو غير ذلك، مع أن هؤلاء غالبيتهم لم يكونوا مسلمين أو بل كانوا مسيحيين، ولكنهم نظر إليهم على أنهم من عرب أو أنهم لم يعرفوا خلفياتهم أو لم يفرقوا، وبالتالي فأن هذه طبعا تترك أثارها. ولكن أين كان الإيجابي؟ العامل الإيجابي كان هناك اهتمام متزايد بمعرفة التاريخ العربي، معرفة الإسلام، معرفة التاريخ الإسلامي. كان هناك المزيد من المواد الدراسية التي قدمت في العديد من الجامعات الأمريكية عن العالم العربي وعن الإسلام وعن الثقافات الموجودة في المنطقة، وبالتالي فأن هذه الكتب، أعداد الكتب التي بدأت تنشر طبعا لم تكن كلها إيجابية، ولكن تلك التي نشرت على الأقل، وهنا حتى هنا لا أستطيع أن أقول أنها كانت كلها موضوعية، ولكن الغالبية التي نشرت في الجامعات أو في المدارس كانت موضوعية إجمالا، بينما الصحف لعبت والتلفزيون لعب دورا سلبيا جدا برأيي. ومن هنا تأتي أهمية ما حدث، لأننا رأينا فعلا ورأينا أيضا اهتمام متزايد من أبناء الأجيال، الجيل الثالث أو الثاني أو الرابع من أبناء وبنات المهاجرين، الذين بدأوا يهتموا بمعرفة جذورهم، تاريخهم، تاريخ أهلهم، من أين أتوا وكيف أتوا، ما هي الأمور التي ربما يعني قدمتها ثقافتهم. مثلا قبل أيام اتصلت بي طالبة تفكر بأن تكتب رسالة ماجستير عن الصحافة المهجرية، وهي تدرس في جامعة في ولاية ماساتشوستس، وكانت مهتمة جدا بهذا الموضوع، مهتمة خاصة بدور الصحفيات العربيات النساء.
هل هي من أصول عربية دكتور؟ يعني
هي من أصول عربية.
نعم، وهذا هو هدف رسالتي دكتور، أن نضع الجيل الجديد على مسار أن يقوم باكتشاف لماذا إلى اليوم لا يوجد صحافة عربية محلية قوية وإعلام مهجري قوي. دكتور، في نقطة هامة أشرت إليها بحديثك بالنسبة لإعلام الأقليات، أعود لأركز عليها إذا صح تعبيري، بإعلام الأقليات أو الإعلام ناطق بلغته الأصلية، نجحوا بسبب أنه وحدوا الجالية كما أشرت، وأيضا التمويل، حصلوا على التمويل. هذه النقطتين الرئيسيتين هل نقول أنها عامل قوي في عدم تطور الإعلام العربي في أمريكا إذا عملنا مقارنة بسيطة؟
فعلا بدون شك أن هذه من العوامل المؤثرة، ولكنها ليست الوحيدة. هذا شيء وصلت إليه، وربما طبعا لم أقم بدراسة أو أي شيء عن ذلك، ولكن من خلال أحيانا المحادثات التي واللقاءات وغيرها، وجدت أن الجالية العربية الأمريكية أحيانا تريد الابتعاد، برغم أنه في بعض الأمور مسيسين إلى العظم، إلا أنهم لا يريدوا أو يريدوا البقاء بعيدا عن المشاركة مثلا في العمل السياسي في المجتمع الأمريكي، أو حتى ربما البعض الذين لديهم آراء خاصة لا يتحدثوا عنها علنا أو لا يعبروا عن مواقفهم وعن آرائهم وتحليلاتهم علنا. وربما هذا له علاقة بشيء آخر، وهو أو بعض المجتمعات التي جاءوا منها لم تكن تشجع على حرية التعبير مثلا، أو كان بعض الأشخاص الذين يتحدثوا يدفعوا ثمنا سياسيا لذلك، أو ربما هي لها جذور أبعد من ذلك. ولكن هذه على الأقل بعض يعني إحدى التفسيرات الموجودة. المسألة الأخرى أن مثلا هذه اكتشفتها منذ فترة، كان لدي أحد الأصدقاء الذي يعمل مع نائبة في الكونغرس الأمريكي، ولديها جالية عربية في ولايتها، وكان يعرف أنني أعرف بعض الأشخاص في تلك الولاية، فسأل إذا كان بالإمكان مثلا والتواصل معهم أو ربما تقديم بعض الدعم، إما من خلال المشاركة السياسية لمساعدة النائبة أو تقديم الدعم المالي. فاتصلت ببعض الأصدقاء وقام هؤلاء بجمع بعض الأموال، وعدة أشخاص اتصل جمعوا، أعتقد لست متأكدا بس عددا مبلغا يعني لم متواضعا دعيني أقول. وثم بعد واتصل وشكر وإلى آخره وشكرني، واتصلوا طبعا بالأشخاص اللي وشكروهم، ولكن في نفس الوقت شخص آخر في نفس المكتب كما خبرني هذا صديقي فيما بعد اتصل بأشخاص من جالية أخرى ولا أريد أن أسميها، والأموال التي جمعت من 4 أشخاص فقط كانت حوالي 5 مرات توازي المبلغ الذي جمع كله من الجالية العربية الأمريكية، بينما بعض الأشخاص ينفقوا مبالغ طائلة على إقامة حفلات أو إذا زوجوا ابنهم أو ابنتهم ويدفعوا أموال طائلة. يعني أعتقد أن هناك شيء ربما في الخلفية الثقافية أو العادات أو التقاليد. لا
دكتور، حتى نختم معك موضوع كورونا وأزمة كورونا، يعني هل الإعلام الأمريكي عانى أيضا خلال أزمة كورونا برأيك متابعا للإعلام الأمريكي ووسائله؟ طبعا ذكرت أنه كان في تسييس وانصاق وراء التسييس الإعلامي وأيضا نشر بعض الأخبار التي لم تكن صحيحة، ولكن ماذا عن تأثيره على بعض الصحف والمنشورات؟ هل ربما أغلقت بعض الصحف أبوابها؟ هل اختفت بعض الصحف أيضا الأمريكية؟ متابعاً لهذا، كيف كان تأثير كورونا على الإعلام الأمريكي؟
بدون شك أن كورونا كان لها تأثير كبير على وسائل الإعلام، وخاصة على وسائل الإعلام المطبوعة إلى حد ما، وهذه ليست جديدة تماماً، لأننا بدأنا نرى تراجع في أعداد الصحف التي تنشر في الولايات المتحدة، بدأنا نرى تقليص لعدد المراسلين الأجانب، فقط أعداد يعني بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام الرئيسية زادت من مراسليها ولكن غالبيتها تراجعت. مثلا كان هناك كنت ترى في الشرق الأوسط مكتب في بيروت، مكتب في القاهرة، مكتب في القدس، في تل أبيب، في المنطقة ككل كان هناك مكاتب. الآن مثلا مكاتب في بيروت تراجعت، ربما قد ترى بعض الأفراد بعضها انتقل لفترة إلى الخليج أو إلى مصر، وبالتالي فأن هذه أيضا تعليم اللغة العربية الذي كان موجودا إما توقف للطلاب الأمريكيين الذين كانوا يذهبوا مثلا أو الأمريكيين العرب الذين يذهبوا للدراسة اللغة العربية فيما في سوريا أو في لبنان أو تراجعت. رأينا زيادة في لفترة في مثلا في تونس وفي الأردن وفي المغرب، ولكن أيضا هناك أيضا في بعض المناطق رأينا تراجع. ولكن بالنسبة للصحف الأمريكية فعلا تقلص عدد الصحف، كنا نرى في العديد من المدن الأمريكية كنت ترى على الأقل صحيفة أو صحيفتان صباحيتان وصحيفة مسائية، العديد من الصحف المسائية توقفت تماما، وأيضا من الصحف تقلص كثيرا عددها، ولذلك أعتقد أن هذا كان له تأثير كبير. مثلا أيضا بدأنا يعني نرى وللأسف أنه كما كان هناك عوامل أثرت على الانقسامات داخل الجالية العربية، مثلا الحرب اللبنانية لعبت دورا مهما أثرت على الجالية، أدت إلى انقسامات كذلك وأثر على النشاط السياسي للجالية في الولايات المتحدة. رأينا ذلك أيضا بالنسبة خلال حرب العراق، حيث حدثت انقسامات شرق في الجالية العربية الأمريكية، وإلى حد ما في بعض الصراعات التي دارت فيما سمي بالربيع العربي، والمفاهيم الأوضاع في سوريا أيضا أدت إلى انقسامات إلى في حتى في اليمن وفي مناطق أخرى. وبالتالي هذه كلها أيضا تركت تداعياتها. ولكن فيما يتعلق أيضا الإعلام، أعتقد أن هناك تراجع وانحسار في مستوى الموضوعية بعض وسائل الإعلام، حيث أننا بدأنا نرى علاقة سيمبيوتيك، أي هناك علاقة استفادة متبادلة أو تعاون بين وسائل الإعلام وبين السلطة أيضا، بين الحكومة والمؤسسات الحكومية. بدأنا نرى مثلا، وهذا رأيناه في حرب العراق خاصة وتزايد كثيرا، بدأنا نرى الأشخاص الذين دعوا إلى وسائل الإعلام الرئيسية، التلفزيون أو حتى كانوا في وسائل الإعلام المطبوعة، كانوا يعتمدوا على أشخاص كانوا إما عسكريين سابقين أو مسؤولين سابقين كمحللين سياسيين.
فقدنا الشفافية دكتور برأيك، بعض الشفافية وبعض المصداقية في وسائل الإعلام الأمريكية.
فعلا فقدت وسائل الإعلام الكثير من شفافيتها وصدقيتها، ولذلك رأينا أشخاص أكثر يتجهوا أكثر وأكثر نحو وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد على الإنترنت، والبعض بدأ أيضا يتابع وسائل إعلام في الخارج، وبالتالي هذه كلها لعبت دور.
إذن نستطيع أن نقول أن يعني الكثير من وسائل الإعلام سواء كانت المهجرية أو الأمريكية تأثرت بشكل ما بالنسبة لأزمة كورونا، واتجه الجمهور إلى الأونلاين أو الإنترنت، وما عزز مع الأسف انتشار بعض الأخبار المضللة دكتور على شبكات الإنترنت، مع عزوف ربما الأسباب حضرتك ذكرتها كلها. الكثير من المواطنين في أمريكا عزفوا عن متابعة وسائل الإعلام لما ذكرته من انسياق وراء عدم الشفافية والمصداقية، فاتجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وكان هذا أحد أعتقد النتائج الرئيسية لأزمة كورونا أيضا دكتور، ألا تعتقد ذلك؟
أعتقد أنها لعبت دور بدون شك، لعبت دور مهم، ولكن نقطة فقط أود أن أقول أن التضليل لن يكون فقط في وسط الوسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، ولكن ربما برز بصورة أكبر وأوضح هناك، ولكنه شمل أيضا وسائل الإعلام التقليدية للأسف.
دكتور يعني قبل أن ننتقل إلى سؤال مهم وسؤال أنا بقول الجولدن كوشن بالنسبة إلينا كجاليات عربية وبالنسبة لي كإعلامية تدرس واقع الإعلام العربي في أمريكا ومقترحاتك المقدمة للنهوض بالإعلام العربي، لكن أود أن أرجع معك إلى بعض الإصدارات الهامة والرعيل الأول والرواد في الصحافة والناشرين، إذا كنت يعني تشارك معنا بعضا من هذه المطبوعات والمنشورات حتى يعرف المتابع أننا يعني ربما كان إعلامنا أقوى وربما كان إعلامنا في ذلك الوقت يغطي مواضيع أكثر أهمية مما نراه الآن. أنا أتحدث طبعا عن صحافة الناطقة باللغة العربية المهجرية.
فعلا هذه يعني نقطة مهمة، لأنه كان هناك الصحافة التي برزت في أوائل القرن العشرين أواخر القرن التاسع عشر أوائل القرن العشرين لعبت دور مهم، وخاصة من جالية صغيرة في ذلك الوقت، يعني قامت بثورة فكرية وثقافية أثرت على العالم العربي، وبعض كتابها حتى أثروا، خاصة الذين كتبوا بالإنجليزية أثروا على المجتمع الأمريكي وعلى العالم ككل. ولكن أيضا هذه الصحافة كان لها أيضا نقاط ضعفها، حيث أنها أحيانا كانت تهاجم بعضها البعض، كانت أحيانا يعني طائفية أو مناطقية أحيانا، وكانت يعني هذا أدى إلى بعض الانقسامات، وكان بإمكان الجالية أن تلعب دور أكبر، ولكن رغم كل ذلك الجالية
وهذا مستمر إلى اليوم دكتور كما أراه في بعض مسائل يعني لم يتغير الموضوع من السابق إلى اليوم. نعم
ولكن النقطة التي أردت أن أقولها أيضا أنه في نفس الوقت على الرغم من الانقسامات والخلافات، مثلا عندما كان هناك نظرة سلبية لمن سموا بالسوريين أو في ذلك الوقت، أو الناس الذين جاءوا من معظمهم لبنان وسوريا وحد أقل فلسطين وبعد ذلك اليمن ومصر وثم بعد من جاليات من دول أخرى أو من مناطق أخرى، عندما كان هناك تهديد لهذه الجالية مثلا توحدوا وتحركوا وقاموا بأعمال ورفعوا دعاوى وأوصلوا قضيتهم إلى المحاكم وإلى الوسائل حتى وسائل الإعلام وإلى القضاء، وهذه فعلا ساعدت الجالية، لأنه كان هناك شيء من العنصرية، حتى أن كان هناك أعضاء قرأت مؤخرا وكنت قبل ذلك قرأت عن نائب في ولاية أظن ساوث كارولاينا قال أنه هو يفضل أن يحصل على صوت الأسود من أن يحصل على صوت السوري أو الأرمني أو الصقلي من سيسلي من إيطاليا. آخرين أيضا قالوا أنهم لا يريدوا أصوات السوريين أو اليونان أو الإيطاليين، هذا العضو في الكونغرس في ولايتي. أيضا خلال عندما كانت هناك مجاعة في لبنان وفي بعض مناطق في سوريا، رأينا أن الجالية تحركت وأرسلت في ذلك الوقت مبالغ لا يستهان بها من الأموال لمساعدة الناس، وكتب الكثير عن ذلك في ذلك الوقت، أي أنه أحيانا الجالية أثبتت أيضا أن لديها قدرة على التوحد عندما كان واجهت تحديات لوجودها لدورها وقاومت ذلك. وهذا ربما قد يكون لو درس وأصبح الكثيرون يعرفون عن تاريخ هذا الدور الذي لعبته بعض قيادات الجالية والجالية ساهمت فيه، فأنني أعتقد أنه قد يؤثر اليوم هنا ومعنا وعلى الجيل الأجيال الجديدة إلى حد ما.
نستكمل هذا الحوار الشيق بعد فاصل قصير للإعلان.
بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال. عند السومريين كان اسمها إينانا، وأفروديت ببلاد اليونان، وفينوس عند الرومان. ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء، عشتار اليوم نجم ستيرلينغ هايتس العالي بالسماء، رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى، أجواء من سحر الشرق بأنغام العود والصبا. عشتار مطعم أهل البيت والخطار.
36515 ماي رود في مدينة ستيرلينغ هايت، هاتف 586-698-2585.
حاولنا كتير،
خلينا نحاول كمان مرة.
الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف،
يعني ما في أمل.
للأسف حبيبتي.
هنالك أمل لدى مركز إخصاب IVF ميشيغان، الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023. ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز IVF ميشيغان وأوهايو من أهم أخصائي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات، وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدد الصماء التناسلية. الآن ولفترة محدودة خصم $1,000 للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميشيغان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600. IVF أمل يولد من جديد.
نشارك بعض المنشورات دكتور، ومن
بعض المنشورات هناك بعض الصور للأسف بعضها لم تكن واضحة ونحاول أن أرسل لها. لا أعلم إذا كانت الصورة واضحة بهذه الطريقة. هذه جريدة النصر السوري،
جريدة النصر السوري. نعم، من أصدرها دكتور؟ نعم، الصفحة الأولى. من أصدرها دكتور جريدة النصر السوري؟
نجيب بدران. وهذا كان محكوم عليه حكم عليه بالإعدام في أيام الدولة العثمانية، نشاطه
نعم
ومطالبته، إما بحكم ذاتي أو في نوع من الاستقلال فيما بعد،
نعم
الاستقلال على الدولة.
البيان
البيان
نعم واضحة.
واضحة، أوكي. الدليل، ولكنها لم يعني تستمر لفترة طويلة، ربما كان من آل الأسود، ولكن لست متأكدا من ذلك.
الهدى
الهدى هذه لنعوم كرزل، وأدارها فيما بعد أخوه بعد وفاة نعوم سنة 1936 أظن، أو في بداية الثلاثينات، أخوه نعوم كرزل. والأخوين كانا مختلفين إلى حد ما، بينما مثلا نعوم كرزل كان يؤمن بأن لبنان يجب أن يكون دولة مستقلة عن كل جيرانه، وأن له تاريخ وثقافة تختلف إلى حد ما، ولكنه في نفس الوقت، بينما أخوه سلوم أسس مجلة بالإنجليزية تعتبر من أهم المجلات اسمها The Syrian World، وأدارها لعدة سنوات، وكتب فيها من أبرز الكتاب من الأمريكيين العرب ومن أيضا الأمريكيين، وكان يتابع ما يجري في العالم العربي بصورة، ونشر الكثير من التراث العربي في باللغة الإنجليزية لتعريف الجيل الجديد والأمريكيين في ذلك الوقت. ولكن هذه الصحيفة حتى بعد وفاة نعوم أخذتها ابنته ماري وأدارتها، ثم اشتراها فارس أصفان، أي عاشت تقريبا ما يعادل قرن من الزمن. هذه أيضا مثلا كانت المحيط،
المحيط نعم
وهي وهناك هذه أيضا لم تعش طويلا، وأيضا الكون. ولكن أود أن أريك مثلا، كان هناك احتفال جرى في مدينة نيويورك، وكنت أحد الأشخاص الذين شاركوا فيه، عن صحيفة الهدى، وهذا كان العدد الأول في 1898، في 22 فبراير، العدد الأول 1898. الآن سأريك شيء آخر، هذا دستور الفصل فرع نيويورك للرابطة السورية الأمريكية التقدمية،
نعم،
وهذا باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وأسست في هذه كانت في العشرينات. أيضا شيء نادر، الرابطة القلمية،
متى دكتور؟
ونيويورك كانت 1920، وهذه دعوة لتنظيمها. هذا الكتاب أعتقد ذكرته لك، عن كتاب السنابل الذي نادر الوجود، طبع فقط منه حوالي 500 نسخة، وزع 400 نسخة على حفل لتكريم جبران سنة 1929، نظمته الرابطة القلمية، وحضره عدد من أبناء الجالية، وثم أيضا بعض الكتاب والأدباء الأمريكيين. وهذا العدد الخاص كان بالأحرف، وسأريك مثلا ربما أحد الرسومات التي رسمها جبران واستخدمت في هذا الكتاب. وهناك كتاب الأرواح الحائرة لنسيب عريضة، ديوانه 1946، هذه مجلة الفنون باللغة الإنجليزية على الاسم والأخر، ولكنها طبعا هي جريدة مجلة بالعربية، وكانت تعتبر من أهم المجلات. وهذه رئيس تحريرها نسيب عريضة، ومدير أعمالها راغب متراج. يعني المثير هنا في هذه الصفحة، كان أتاهم الكثير من الاتصالات من بما فيها من ديترويت ميشيغان، ومن سنوبيا أفريقيا، ومن سانت لويس ميزوري، ومن ساون باولو البرازيل، من مانشستر إنجلترا، من السودان، من بنسلفانيا، من هايتي. لماذا أحب الفنون؟ لمجلة الفنون كثير من المريدين والمحبين لها، وهي نشرت عدة كتب لأدباء المهجر باللغة العربية. هذا كتاب الكنوز الروحية في الصلوات الإلهية الأرثوذكسية، هذا في المطران صموئيل داوود والأشمنريت حنانية كساب، طباعة فاخرة نشرة. وأظن، ولكن الآن أريد أن أريك شيء أيضا أصبحت نادر الحصول عليها الآن، المواكب لجبران خليل جبران.
يا ريت نشوف الصفحة الأولى بعد الغلاف دكتور.
هذه سأريك أيضا هدي إهداها لماريا غارلاند جبران، وهذا بخطه إهدائه لها. وكتب المقدمة نسيب عريضة فقط. هذه عدد السائح، جريدة السائح الممتاز لعبد المسيح حداد.
متى صدرت دكتور؟
كانت تصدر كل سنة مرة، في يعني تصدرها جريدة السائح. مثلا يمكن أعطيك فكرة من كتب في هذه، مثلا كتب إيليا أبو ماضي، ويليام كاتسفليس، رشيد أيوب، فيليب حتي، حبيب إبراهيم كاتبة، نسيب عريضة، عبد المسيح حداد، أمين مشرق، أنطوان بلان، الأشمنريت أنطونيوس بشير، وجبران وميخائيل نعيمة. و هذا عدد آخر لسنة أظن 1927، وكانوا يهتموا أيضا ليس فقط بما يجري في العالم، في الجالية، بل في العالم العربي. ورأينا مثلا في هذا العدد هناك صورة للملك فؤاد الأول ملك مصر، ونقدم هذا العدد إلى الأمة المصرية التي يتيح لها اليوم أن تكون الوصية على اللغة العربية وأن تمهد للشرق العربي سبيل الحرية فتحطم أغلالها المعنوية، إلى الأمة المصرية. ووضعوا صورة سعد زغلول باشا،
نعم،
وصورة الأمير عبد الكريم الخطاب الذي قام بثورة في المغرب ضد الإسبان.
نعم،
يعني هذه بعض، يعني هناك
بعض المنشورات دكتور. يعني شكرا لك لمشاركتنا هذه الكنوز التي فعلا أنا واثقة أننا لا نعرف عنها شيئا، ومعظمنا لا يعرف إلا الرواد، وأنت من الرواد دكتور بروفيسور غريب. وأنا أسعد كثيرا بهذه السلسلة التي أصفها بالوثائقية، التي وثقت من خلال 3 حلقات معك تاريخ الذي ربما لا يعرف عنه الكثير في جاليتنا العربية. ونشكر لك كل الشكر دكتور مشاركتنا بهذه المنشورات. نستكمل هذا الحوار الشيق بعد فاصل قصير للإعلان.
سائقو ميشيغان، أرجو الانتباه. هل تتواصلون على مجموعات الدردشة عند قيادة السيارة؟ وهل تقرؤون الإيميلات وأنتم على الإشارة؟ أو ربما تتكلمون مع العائلة والأصحاب وأنتم تنتقلون من حارة لحارة؟ قانون عدم استخدام اليدين في ولاية ميشيغان يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية باليدين أثناء القيادة. انتبهوا، خرق القانون يعرضكم لعقوبة خدمة المجتمع أو الغرامة. القانون يقول لا تستخدموا يديكم، ركزوا على القيادة. لمعلومات أكثر يرجى المرور على michigan.gov/distracteddriving، رسالة من مكتب ميشيغان لتخطيط السلامة على الطرق السريعة.
شو هي الحياة؟
إني كون دفيانة ومو خايفة،
إني أعيش بقية حياتي بكرامة،
أكل أكل زين واشرب مي نظيف،
إني أعيش سعيدة ولو كنت يتيمة،
إني أحس بالدفى والأمان ويكون لي مكان أعيش فيه بعد ما تهدم بيتي.
منذ 30 عاماً ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية، والتي تم اختيارها من بين أفضل 9 منظمات خيرية حول العالم لعام 2022، تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. ساهموا معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم 1-800-827-3543 أو السوشيال ميديا Life for Relief and Development. حيثما توجد الحياة يوجد الأمل.
أود أن أختم معك دكتور على المقترحات المقدمة للنهوض بالإعلام العربي. ربما هذا السؤال الأهم لأي باحث، أن يعرف كيف يمكن لنا من خلال ما سبق ومن خلال ما تقدم ومن خلال التحديات الكثيرة التي أشرت إليها أن ننهض بالإعلام العربي، وتكون هذه ربما زبدة هذه السلسلة الوثائقية.
شكرا لك، وأعتقد أنك أنت تلعبي ومؤسستك وزملائك يلعبون دور مهم جدا في الحفاظ أولا على هذا التراث وفي الحفاظ على الإعلام العربي في الولايات المتحدة. وأعتقد أن الاستمرارية فعلا على وأعلم المشاكل المادية التي تعانون منها، ولكن أعتقد أن هذه المثابرة، هذا الالتزام، وهناك أيضا الكثير من التضحية، فأهنئك على ذلك وأتمنى فعلا أن تستمري في القيام بهذا النشاط، لأن هذا المقابلات التي أجريتها مع الكثيرين من في الجالية ومن آخرين أيضا الذين يتابعوا أنباء الجالية وتاريخها، وأعتقد أنكم بذلك تلعبون دورا مهما جدا، والحفاظ على هذه المؤسسة واستمراريتها قد يلعب دور مهم جدا. ولكن بالإضافة إلى ذلك أعتقد أن هناك يعني، وهذا أود لو كان هناك أيضا مؤسسات مماثلة في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، ولكن أعتقد أن إحدى الأمور الأساسية أولا العمل على الحفاظ على تدريس اللغة العربية لأبناء الجالية وأيضا لتدريسها في المدارس الأمريكية. أعتقد أن هذا سيسمح بالاستمرار بصحافة عربية ناطقة باللغة العربية، وذلك أيضا أن هناك أعداد كبيرة من المهاجرين الآن الذين يعرفون العربية جيدا، وبعضهم لا يتقن الإنجليزية، ولكن بعضهم يتقن الإنجليزية والعربية ولغات أخرى، ولكن أعتقد أن هذا سيكون من المهم للحفاظ على اللغة. المسألة الثانية أعتقد أنا كما قلت التدريس في المدارس الأمريكية وفي الجامعات الأمريكية وتشجيع التدريس، كيف يتم ذلك أيضا بتمويل مثلا كراسي في جامعات أمريكية تركز على اللغة العربية، تركز على تدريس أيضا تراث هذه الجالية في الولايات المتحدة وربما حتى في مناطق أخرى، والأدب العربي وما قدمته الأدب الذي قدمته هذه الجالية منذ مجيئها إلى الولايات المتحدة. أعتقد هذا أيضا من المهم جدا، وتوعية خاصة أولئك الذين لديهم القدرة المادية وعلى المساهمة والمشاركة. هناك بعض الجهود فعلا نجحت، مثلا كان هناك كرسي جبران الذي موله رجل أعمال لبناني من آل زاخم في جامعة ماريلاند وعقدت عدة مؤتمرات. كان هناك النشاط الذي قام به أيضا يوسف الحايك في كاليفورنيا وكان لديه مجلته. هناك كثيرون الذين لعبوا دور لا أريد أن أذكرهم، ولكن أعتقد أن مثل هذا عقد المؤتمرات الدورية، إحياء منظمات مثلا مثل رابطة الخريجين العرب الأمريكيين التي كانت تنشر بالعربية وبالإنجليزية، ينشرون مقالات وكتب ويقدمون محاضرات، وأعتقد هذه مهمة. ولا تزال المجلة التي أسست لا تزال موجودة، ولا تزال فقط هي الجزء الباقي من هذه الرابطة التي لعبت دور مهم. هذه كلها تستطيع أن تحيا أيضا النوادي الاجتماعية والثقافية في المدن المختلفة وبناء علاقات جديدة بين أبناء الجالية وتعريف بعضهم، لأن الإعلام، هذا الإعلام العربي، لعب دور في الماضي بتعريف العرب ببعضهم البعض داخل العرب الأمريكيين في الولايات المتحدة، وأيضا عرفت العرب في بعض، على الأقل بعضهم ليس الكثيرين، في العالم العربي.
هل نستطيع القول أن على الجالية العربية أن تدعم إعلام عربي قوي يكون له قدرة على طرح مواضيع تهم الجاليات العربية، تقوم بربط أبناء الجاليات العربية على اختلافها في أمريكا، أن يكون هناك لوبي عربي يبتعد ربما عن الانقسامات والأحداث السياسية، ونركز على أولوياتنا كجالية عربية في أمريكا. الصوت العربي مهم دكتور، لكنه ضائع. الإعلام العربي إذا كان قويا قد يشكل نقطة قوة تدعم الجالية العربية. فباختصار دكتور، كيف يمكن أن يحدث ذلك برسالة توجهها إلى الجاليات العربية؟
أعتقد أنت ما قلت أتفق معك 100%. وأعتقد أن هذه هي الرسالة المطلوبة. هذه الجالية يجب فعلا، هناك حاجة للعمل المشترك لتخطي الخلافات، لبناء مؤسسات ربما قد تبدأ بالأمور الثقافية والأدبية، وحماية الجالية أحيانا من أي ممارسات تمييز ضدها، وبناء مؤسسات ثقافية علمية، لأن أبناء هذه الجالية قدموا الكثيرين. هناك أشخاص لا نعرف الكثير عنهم أو لا نعرف إلا النزر اليسير عنهم، وهؤلاء ساهموا ليس فقط في تقديم الكثير للجالية ولأبناء وبنات الجالية في الولايات المتحدة، بل للمجتمع الأمريكي نفسه، وحتى كان هناك لبعضهم الاعتراف كبير بهم من قبل الحكومة الأمريكية والرئاسة الأمريكية، بينما لم نرى اهتمام من الجالية. أحيانا رأينا اهتمام في الجالية، ولكن إجمالا لم نرى مثل هذا الاهتمام. ومن هنا أعتقد أهمية هذا التواصل وهذا الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الإعلام. وهذا الإعلام طبعا لا يستطيع، يد واحدة لا تستطيع أن تصفق. هناك حاجة فعلا لأن يكون هناك دعم لهذه المؤسسات، لهذه الإذاعات، للمحطات، وحتى ولو كانت محدودة إلى حد ما، بل ولكن وجودها واستمرارها مهم جدا لتعزيز هذه الروابط، لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وهذا التراث الغني الموجود هناك الذي حملوه معهم من الشرق، وأيضا التراث الذي أسسوه هنا وبنوا عليه في الولايات المتحدة.
نعم دكتور، يعني نفقد كثير من روادنا. فقدنا مؤخرا الروائي وعالم الاجتماع السوري حليم بركات، مؤرخ الغربة والاغتراب الذي رحل في غربته الأخيرة، وقد خصصت له موضوع وتقرير خاص على موقعنا، وثقنا فيه رحلته ومسيرته. لا أعرف كم من مستمعينا ومتابعينا يعرف عن الروائي حليم بركات وتاريخه الغني وسيرته الغنية. هذا دوري أيضا كإعلامية أن أسلط الضوء على روادنا الذين بدأنا نفقدهم من غير أن يعرف الكثيرين، ربما فقط الطبقة المثقفة المتابعة لشؤون المغتربين، وحضرتك واحد منهم، يعني من القلائل الذين يتابعون ويرصدون ويكتبون، ولكن الباقية يعني في الأعمال والأشغال وبعيدين كل البعد عن الثقافة. عذرا يعني أنا صريحة معك دكتور، يعني الأعمال مهمة جدا، وأن نصنع المال أيضا مهم، ولكن أن نترك إرثا لأبنائنا، إرثا يفخرون به، هذا هو مهم أيضا، هذا هو الشق الإعلامي.
هذه مهمة جدا، وأشكرك على ما قمت به بالنسبة لدكتور حليم بركات، وهو كما قلت روائي شهير معروف، وترجمت له روايات إلى الكثير من اللغات الأجنبية، وهو أيضا عالم اجتماع، خاصة دراساته للمجتمع العربي، دراساته أيضا عن القضية الفلسطينية ودور اللاجئين الفلسطينيين، له كتابات مهمة جدا. وهناك أشخاص آخرين فعلا قاموا ولا يزالوا يقوموا بنشاط كبير، وأعتقد أن ما تقومين به للتعريف بهم هو مهم جدا. وربما هذه أيضا من بين الأمور، ربما بين الفينة والفينة، ربما يمكن أن تعملي دراسة أو تقدمي برنامج أو جزء من برنامج 10 دقائق أو ربع ساعة حتى عن بعض هذه الشخصيات التي لعبت دور مهم وساهمت مساهمات قيمة جدا ومهمة في يعني في أوساط جاليتنا، وقدمت للجالية وكما قدمت للمجتمع الأمريكي ككل.
أشكرك جزيل الشكر دكتور إدموند غريب على مشاركتك، ومن خلال هذه السلسلة التوثيقية لما مر به الإعلام العربي والجالية العربية منذ نشأتها إلى اليوم، التحديات التي تواجهنا كإعلاميين وكإعلام عربي مهجري وأيضا خلال أزمة كورونا. أشكرك جزيل الشكر على هذه السلسلة الوثائقية، قدمت لي يعني حقيقة معلومات قيمة جدا دكتور، أشكرك جزيل الشكر دكتور، تحياتي لك.